الفصل العشرون في كيف تغلب الإهمال والتراخي. كي تتجنب السقوط في شر الإهمال الرديء الذي يحول دون تقدمك نحو الكمال فيسلمك إلى أيدي أعدائك، عليك أن تهرب من كل أنواع الفضول، محاولة معرفة ما يجري هنا وهنا، التجول الباطل، الثرثرة الفارغة، وحب الاستطلاع فيما هو حولك، ومن كل تعلق بما هو دنيوي، وكل الأفعال الاعتباطية، أو عمل ما تحب، فإن هذه لا تنسجم بالكلية مع وضعك، لا بل على العكس، ينبغي أن ترغم نفسك بمحض الإرادة وعلى عجل أن تتبع كل إرشاد أو أمر من معلميك وآبائك الروحيين، وأن تعمل كل شيء في حينه وبالطريقة التي يرغبونها. لا تؤخر عملاً ينبغي القيام به، فالتأخير الأول القصير سيقود إلى ثانٍ أكثر طولاً، والثاني إلى ثالث أيضاً أطول، وهكذا دواليك. فيستأخر عملك لأنك لم تتمه في أوان، أو أنك تهمله لأنه شيء ثقيل ولا قبل لك عليه. فمتى ذقت لذة التواني مرة، فإنك ستبدأ بإيثارها على العمل، وبإرضائك هذه الرغبة تنمو فيك شيئاً فشيئاً عادة التراخي والكسل، فتكف عن مجرد النظر إليها للنظر إلى مقدار رداءتها وسوءها. إلا إذا سئمت هذا الكسل وعدت مجدداً إلى المباشرة بعملك، عندها سترى بخزي وخجل مقدار إهمالك، وكم من أعمال واجبة أهملتها طمعاً بما يروقك أنت من الأعمال الفارغة وغير المجدية. قلما يدرك التراخي في بدايته، فهو ينسل إلى كل شيء، ولا يتوقف عند تسميم الإرادة، فيبعدها عن كل جهاد، وعن كل أشكال العمل الروحي والطاعة، إنما يضرب الذهن بالعمى، فيحول بذلك دون رؤية الحماقات وأباطيل الجدل التي تساند استعداد الإرادة. التراخي يعيق الذهن من أن يستحضر للضمير التعقل الذي له القوة على تحريك الإرادة الكسولة كي تنجز العمل الضروري بسرعة واجتهاد، فلا تؤجله إلى أجل آخر، لأنه لا يكفي أن تنجز العمل بسرعة، فكل شيء يجب إنجازه في أوانه كما تتطلب طبيعته وبكل عناية وانتباه، وذلك كي يأتي كاملاً قدر الإمكان. فاسمع ما هو مكتوب: ملعون هو من يعمل عمل الرب برخاوة. إرميا الإصحاح 48 الآية 10. أنت سبب هذه المصيبة لأنك تقاعست فلم تفكر بقيمة وأهمية العمل الملقى على عاتقك، فالفكر سيلزمك بأداء العمل في حينه وبعزيمة تطرد كل الأفكار المرتبطة بالصعوبات المتوقعة والتي يوحي بها الكسل كي يثنيك عن عملك. اقتنع بأن رفع الذهن نحو الله مرة واحدة والسجود له وتمجيده له أمور ذات قيمة وتفوق كل كنوز العالم، وإننا كلما أبعدنا التواني وألزمنا ذواتنا بما ينبغي عمله باجتهاد وجد، فإن ملائكة السماء ستعد لنا إكليل النصر المجيدة. أما إذا استمرينا في الكسل، فإن الله سيسترجع من الكسالى العطايا التي سبق فمنحها لهم لجهادهم السابق من أجل خدمته، وفي النهاية سيحجب ملكوته عنهم إذا استمروا على التراخي، كما قال في مثل المدعوين إلى الوليمة: لأني أقول لكم أنه ليس أحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. لوقا الإصحاح 14 الآية 24. هذا هو جزاء الإهمال. أما المجاهدون الذين يلزمون أنفسهم بكل عمل حسن دون إشفاق على النفس، فالرب سيضاعف من عطاياه لهم في هذه الحياة ويعد لهم حياة البهجة الأبدية في ملكوته السماوي، كما قال: إن ملكوت السماوات يغضب والغاضبون يختطفونه. متى الإصحاح 11 الآية 12. إن أوعز إليك فكر شرير يحاول أن يلقيك في التراخي، وأوحى لك أن العمل الضروري لبلوغ الفضيلة التي تحب هو طويل جدا وشاق، وإن أعداءك أشداء، أما أنت فضعيف ووحيد، وأن عليك أن تقوم بالكثير كي تبلغ مبتغاك، فلا تسمع له. إنما فكر بالأمر على النحو التالي: طبعاً لا بد أن تعمل، ولكن ليس كثيراً، فعليك القيام بأعمال إلا أنها صغيرة جداً ولا تستغرق وقتاً طويلاً. ستصادف أعداء لا كثيرين بل واحد فقط، ورغم أنه قوي جداً بالنسبة إليك، إلا أنك أقوى منه بما لا قياس له ما دمت تتكل على معونة الله التي تثق بها جداً. فإن كان موقفك هكذا، فالتراخي سينكفئ ليحل محله بفعل تأثير الأفكار الصالحة والأحاسيس الحسنة، حماس جدي في كل شيء. فتمسك بزمام كل ملكات نفسك وجسدك. اعمل الشيء ذاته في الصلاة. افترض أن إتمام خدمة مقدسة يستغرق ساعة من الصلاة باجتهاد، وهذه تبدو ثقيلة الحمل بالنسبة لجسدك. فحينما تباشر هذا العمل، لا تفكر أن عليك أن تقف لساعة كاملة، بل تصور أن ذلك يستغرق ربع ساعة فقط. بهذه الطريقة ستعبر هذه المدة دون شعور. بعدها قل لنفسك: لنقف للصلاة ربع ساعة أخرى، فهي ليست بالشيء الكثير. اعمل الشيء نفسه بالنسبة للربع الثالثة والرابعة، وهكذا تنتهي عمل صلاتك دون أن تلاحظ شدة أو صعوبة. وإن كنت أثناء ذلك تشعر بأنها أمر شاق وعسير، حتى أن إحساسك هذا تداخل مع الصلاة ذاتها، عندها توقف عن تلاوة الصلوات لبرهة، وعد بعد ذلك لتستأنف وتنهي ما قد أسقطته. تصرف بالطريقة ذاتها مع العمل اليدوي وواجبات الطاعة، وكثيراً ما تكون واجباتك كثيرة، فتضطرب وتستعد للتوقف عن إتمامها. حذار من التفكير بكثرة عددها، بدل ذلك اعدد ذاتك وابدأ بإنجاز العمل المهم بجد ونشاط، كما لو أن الأعمال الأخرى غير موجودة. هكذا تتم عملك بدون غم وضيق. بعدها اعمل الشيء نفسه تجاه سائر واجباتك، وسوف تنتهي منها بهدوء ودونما ضجر أو تشويش. اسلك هكذا في كل شيء، واعلم أنك إن لم تصغي إلى صوت العقل، وإن لم تحاول التغلب على الشعور بالتثاقل والمشقة التي يصورها لك العدو في الواجبات المطلوبة منك، فإنك ستسقط في النهاية أسيرا للتراخي، فتشعر كما لو أنك تحمل جبلا على كتفيك، ليس فقط عندما تواجه واجبات ملحة، بل عندما تكون هذه الواجبات بعيدة عنك أيضا، فتكون مثقلا ومعذبا بها كعبد لا أمل له بالحرية. حتى في وقت الراحة لن يكون لك راحة، وستشعر أنك مرهق جدا حتى ولو كنت لا تعمل شيئا. اعلم يا بني أن آفة الكسل والتراخي تتلف بسمومها ليس فقط الجذور الصغيرة التي منها تنمو العادات الحسنة، بل وأيضا تلك المتجذرة، والتي هي بمثابة أساس لنظام حياة البر برمتها. وكما أن الدود تنخر جذور الشجرة، هكذا التراخي، فمن شأنه إذا استمر أن يتلف عصب الحياة الروحية ذاته. به يبسط الشرير فخاخه وتجاربه ضد كل إنسان، ويولي عناية خاصة ورصدا ماكرا بالغيارة على الحياة الروحية، عالما أن الكسول المتواني يسهل انقياده إلى الملذات، فيسقط كما هو مكتوب: نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها. سفر الأمثال، الإصحاح 13، الآية الرابعة. لذا تيقظ دائما وصلي واحرص على كل ما هو صالح، فهذا يليق بمحارب شجاع. نفس المجتهدين تسمن. سفر الأمثال، الإصحاح 13، الآية الرابعة. لا تجلس ويداك مضمومتان، تاركا أمر تخبيط ثوب العرس إلى اللحظة التي فيها تخرج بثوب العيد لمقابلة الختن الآتي، أي ربنا يسوع. ذكر نفسك كل يوم أن الآن في متناولنا، أما الغد فبيد الله، فمن وهبك الصباح لم يعدك بالمساء. لا تصغي للشيطان عندما يهمس لك: أعطني الآن والغد أعطه لله. لا لا، عش كل حياتك على نحو يرضي الله. ضع في ذهنك أن هذه الساعة لك، أما التالية فلن تعطى لك، وأن عليك أن تقدم حسابا صارما عن كل لحظة من هذه الساعة. تذكر أن الوقت الذي بين يديك لا يثمن، وأنك إن أضعته سدى فستأتي الساعة حيث تبحث عنه فلا تجد. عد اليوم الذي تعمل فيه الأمور الحسنة دون أن تكون جاهدت كي تغلب ميولك الرديئة ورغباتك ضائعا. أنهي أمثلتي في هذا الموضوع وأنا أردد وصية الرسول: جاهد الجهاد الحسن دائما. رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس، الإصحاح 6، الآية 12. فساعة جهاد واحدة كثيرا ما ربحت السماء، أما ساعة واحدة في التراخي فأضاعتها. فاحرص جيدا إن أردت أن تبرهن لله عن إيمان ثابت بخلاصك، لأن من يضع ثقته بالله يسمن. سفر الأمثال، الإصحاح 28، الآية 25.